الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل. ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بامرأة زنت فسألها فأقرت فأمر برجمها، فقال علي لعل لها عذرا، ثم قال لها ما حملك على الزنا؟ قالت كان لي خليط وفي ابنه ماء ولبن ولم يكن في ابني ماء ولا لبن، فضمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي، فأبيت عليه ثلاثا، فلما ضمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني، فقال علي الله أكبر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وهذا قضاء صحيح، فإنها أكرهت على الزنا إكراها وخشت على نفسها من الموت. قالوا في سنن البيهقي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أتي عمر بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، فشاور الناس في رجمها، فقال علي هذه مضطرة أرى أن تخلي سبيلها، ففعل. قال ابن القيم قلت والعمل على هذا، لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها وخافت الهلاك فمكنته من نفسها فلا حد عليها. فإن قيل فهل يجوز لها في هذه الحال أن تمكن من نفسها أم يجب عليها أن تصبر ولو ماتت؟ قيل هذه حكمها حكم المكرهة على الزنا التي يقال لها إن مكنت من نفسك وإلا قتلتك، والمكرهة لا حد عليها ولها أن تفتي من القتل بذلك، ولو صبرت لكان أفضل لها، ولا يجب عليها أن تمكن من نفسها، كما لا يجب على المكره على الكفر أن يتلفظ به، وإن صبر حتى قتل لم يكن آثما، فالمكرهة على الفاحشة أولى. إذن الأمر راجع لها، والأحسن في حقها أن تصبر ولو ماتت، لكن إن ترخصت بهذه الرخصة فهي معذورة شرعا ولا إثم عليها ولا يقام عليها حد الزنا. قال فإن قيل لو وقع مثل ذلك لرجل وقيل له إن لم تمكن من نفسك وإلا قتلناك، أو منع الطعام والشراب حتى يمكن من نفسه وخاف الهلاك، فهل يجوز له التمكين؟ قيل لا يجوز له ذلك ويصبر للموت، ففرق بين المرأة وبين الرجل، بين الزنا وبين اللواط. قيل لا يجوز له ذلك ويصبر للموت، والفرق بينه وبين المرأة أن العار الذي يلحق المفعول به لا يمكن تلافيه، وهو شر مما يحصل له بالقتل أو منع أو نعم شر مما يحصل له بالقتل أو منع الطعام والشراب حتى يموت، فإن هذا فساد في نفسه وعقله وقلبه ودينه وعرضه، ونطفة اللوطي مسمومة تسري في الروح والقلب فتفسدها فسادا عظيما قل أن يرجى معه صلاح. ففساد التفريق بين روحه وبدنه بالقتل دون هذه المفسدة، ولهذا يجوز له أو يجب عليه أن يقتل من يراوده عن نفسه إن أمكنه ذلك من غير خوف مفسدة، ولو فعله السيد بعبده بيع عليه ولم يمكن من استدامة ملكه عليه، وقال بعض السلف يعتق عليه. إذن العلامة ابن القيم رحمة الله عليه فرق بين الزنا وبين اللواط، وأن اللواط أشد من القتل، وكون يصبر حتى يقتل هذا أهون من حصول هذه الفاحشة فيه. ففساد البدن أهون من فساد القلب والروح. ثم ذكر هذه المسألة وهي إذا كان السيد راود مملوكه أنه يباع عليه ولا يمكن من استدامة ملكه عليه، وقال بعض السلف يعتق عليه. قال رحمة الله عليه: وهذا قول قوي مبني على العتق بالمثلة، لا سيما إذا استكره على ذلك، فإن هذا جار المجرى المثلة، والذي يمثل بعبده يعتق عليه، والذي يلطم عبده فإن كفارة ذلك أن يعتقه. فهكذا هذا الذي يفعل بعبده هذه الفاحشة فإنه يعتق عليه. قال: وقد سئل الإمام أحمد عن رجل يتهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام، فدبر غلامه فقال: يحال بينه وبينه إذا كان فاجرا معلنا، فإن قيل فهل يباح للغلام أن يهرب؟ قيل: نعم يباح له ذلك. قال أبو عمرو الطرسوسي في كتاب تحريم اللواط: باب إباحة الهرب للمملوك إذا أريد منه هذا البلاء. ثم ساق بإسناد صحيح إلى عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري أن عبدا أتاه فقال: إني مملوك لهؤلاء، يأمرونني بما لا يصلح أو نحو بما لا يصلح أو نحوه، فقال: اذهب في الأرض. وذكر عن القاسم ابن الريان قال: سئل عبد الله بن المبارك عن الغلام إذا أرادوا أن يفضحوه، قال يمنع ويذب عن نفسه. قال: رأيت إن علم أنه لا ينجيه إلا القتل أيقتل حتى ينجو؟ قال: نعم. انتهى. قال ابن القيم: قلت: ويكون مجاهدا إن قتل وشهيدا إن قتل، فإن من قتل دون ماله فهو شهيد، فكيف من قتل دون هذه الفاحشة؟ وهكذا من قتل دون عرضه فهو شهيد، وهذا مقتول دون عرضه. قال رحمه الله: فصل. ومن ذلك أن امرأة رفعت إلى عمر الخطاب رضي الله عنه قد زنت، فسألها عن ذلك فقالت: نعم يا أمير المؤمنين، وعادت ذلك وأيدته. فقال علي: إنها لتستسهل به استسهال من لا يعلم أنه حرام، فدرى عنها الحد. قال: وهذا من دقيق الفراسة. ويهاهنا خرت على نفسها ولم يشهد عليها الشهود، وقرت إقرار من لا يعلم بحرمة الزنا، فدرى عنها الحد بذلك. وابن القيم يقول: هذا من دقيق الفراسة. وبين في الحاشية ثبوت ذلك. قال عبد الرزاق من طريقين الأولى عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن حاطم عن أبيه فذكره بنحوه، والإسناد حسن، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، والثانية من طريق الشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب فذكره بنحوه. ورجال ثقات إلا أن يحيى رويته عن عمر مرسلة. قال: والذي قال إنها لتستهل به هو عثمان وليس عليا كما في مصنف عبد الرزاق. طيب، هنا يقول الأولى: الطريقة الأولى من رواية الثوري عن محمد بن عمرو بن علقم عن يحيى بن حاطب عن أبيه فذكره بنحوه، وذي السند يحيى ذي السند حسن، ويحيى هو ابن عبد الرحمن بن حاطب. الثاني من طريق الشام عن أبيه عن يحيى عبد الرحمن بن حاطب فذكره بنحوه رجال وثقات، إلا أن يحيى روايته عن عمر مرسلة. لكن تقوية الحديث بالقصة من ذلك فيه نظر، لأنه على هذا حصل الاختلاف. طيب، عن يحيى بن حاطب عن أبي يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. طيب، على كل يحتاج إلى مزيد نظر. إلى هنا والحمد لله.